أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله أنه إذا كان الماء مضرا له بالأقل لا يكون مضرا، بالزايد عن الغسل يكون مضرا له. إذ تقدم سابقا في بحث الوضوء أقل ما يجزي من الوضوء لو كان ولو كان على على ما على نحو الدهن يجزيك من الوضوء مثل الدهن، فأقل ما يجزيه من الماء لا يضره، ولكن أكثر مما يجزيه يضره. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن. في هذه المسألة فروع. الفرع الأول، ما إذا كان يضره الكثير من الماء ولا يضره الأقل المجزي من الماء في الغسل أي أغسال الوضوء، فحينئذ حكم بالصحة ولا إشكال فيه لشمول مثل هذا الوضوء الإطلاقات والعمومات بعد وجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها، فلا إشكال في الصحة بمثل ذلك. ولكن لو استعمل الماء الكثير أوجب بطلان الوضوء. لو فرض أنه أقل ما يجزيه لا يضره واستعمل الأقل ثم استعمل الماء الكثير، هذا حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون دفعية، أي مع الماء القليل يستعمل الماء الكثير دفعة واحدة، هنا لا إشكال في أن هذا الوضوء باطل باعتبار أن الماء الكثير مضر له، يصب دفعة واحدة الماء على مواضع الغسل فيغسلها، والمفروض أن الماء الكثير يضره. فهذه الصورة نحكم ببطلان وضوئه، إذ أن الوضوء والماء يضره وهو مأمور الآن بالتيمم وليس له أمر بالوضوء، فاستعمل الماء الكثير فنحكم ببطلانه. هذا إذا كان عالما بذلك. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا سيأتي حكمه، هذا إذا استعمل دفعة واحدة. أما إذا استعمل الماء الكثير، الحالة الثانية، ما إذا استعمل الماء الكثير تدريجا بأن غسل بالماء الأقل المجزي الذي لا يضره ثم صب الماء الكثير عليه، قال سيد الماتن وضوءه صحيح باعتبار أن هذا الوضوء قد تحقق بالأقل وصح وضوءه ولم يضره، والماء الكثير الذي صبه كان بعد هذا، وذلك الذي يضره بعد ذلك أيضا لا يرتبط بالوضوء الصحيح، لا ينقض الوضوء الصحيح، فوضوءه صحيح وإن استعمل الماء الكثير بعد الغسل بالأقل المجزئ الذي لا يضره، فوضوءه صحيح ولا إشكال فيه. فهنا حالتان، تارة يستعمل الماء الكثير دفعة واحدة يحصل المجزي بالأقل والزايد عنه، المفروض أن الزايد منه مضر بحاله، فإذا كان مضرا بحاله يكون هذا الوضوء باطلا لعدم الأمر به، أمر به، فإذا كان فينتقل حكمه إلى التيمم. وأما إذا كان على سبيل التدريج أغسل المواضع بالأقل المجزي الذي لا يضره ثم صب الماء عليه مرة وحصل الضرر، هذا لا يضر بوضوئه لتحقق الوضوء صحيحا جامعا للشرائط، وإن حصل بعد ذلك ما يضره. هاتان الحالتان. إلا أنه فرق السيد الماتن رحمه الله. الفرع الثاني، تارة يكون هذا الشخص عالما فلا إشكال في بطلان الوضوء في الحالة الثانية وصحة الوضوء في الحالة الأولى وبطلان الوضوء في الحالة الأولى وبطلان الوضوء في الحالة الثانية، أي ما إذا استعمل دفعة واحدة يبطل وضوءه، عالم بذلك. أما إذا كان جاهلا بذلك أو ناسيا بأن الماء يضره واستعمله دفعة واحدة فهل وضوءه باطل أو لا يكون باطلا؟ ذهب إلى الصحة، لأن المانع من الصحة هو النهي الفعلي الذي يمنعه من التقرب بما هو مبغوض، هذا يختص بصورة العلم، أن الذي يعلم بتعلق نهي بفعل من أفعاله العبادية لا يصح التقرب به عند المولى، إذ المبغوض لا يمكن التقرب به، منهي عنه لا يمكن التقرب به، هذا في صورة العلم لم يحصل له قصد القربة للمبغوضية الموجودة في الفعل هذا. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا فالنهي الفعلي غير متحقق إليه بالنسبة إليه، فيصح له أن يتقرب. صحيح أنه في الواقع هذا مبغوض، لكن ما في حال النسيان في حال الجهل لا يكون النهي فعليا بالنسبة إليه، فإذا لم يكن النهي فعليا يمكن أن يحصل القربة من عنده فتصح العبادة من هذه الناحية. إلا أن بعض الفقهاء فصل بين النسيان والجهل، فقال بأنه هذا النسيان والجهل، أما في صورة النسيان فيصح وضوءه، وذلك لأن النسيان ورد فيه حديث الرفع، رفع عن أمتي النسيان، فيرفع الحكم عنه ويصح وضوءه. وأما في صورة الجهل فإن النهي الواقعي والمبغوضية الواقعية لا يمكن التقرب بها، شيء مبغوض واقعا لا يمكن التقرب بها وإن كان الشخص المكلف جاهلا بذلك، فالمبغوض الواقعي لا يمكن التقرب بها. لكن الكلام في هذا وتقدم هذا في الشرط السابع من شرائط الوضوء، هناك ذكر كلام، لكن الكلام في أن حديث الرفع الذي تمسك به في النسيان هو موجود في الجهل أيضا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي النسيان، كلاهما مذكوران في حديث الرافع، هذا موجود، هناك جهل هناك نسيان، كلاهما مذكوران. مضافا أن المناط على النهي الفعلي الذي لا يمكن أن يتقرب بشيء مبغوض عنده فعلا، أما أنه إذا لم يكن نهي فعليا بالنسبة إليه حينئذ من قال بأن هذا مجرد المبغوضية الواقعية كافية في عدم التقرب به؟ المناة عدم حصول القربة لتحقق النهي الفعلي بالنسبة إليه، أما أنه إذا كان جاهلا وحصلت منه قصد القربة فلا إشكال في الصحة حينئذ. ولذلك ذكرنا ما يتعلق بهذا القول في الشرط السابع من شرائط الوضوء. ثم أنه في المقام استشكل بعضهم أيضا من ناحية أخرى، قال بأنه هذا الوضوء الذي يستعمل فيه الماء الكثير مرة واحدة وهو مضر بالنسبة إليه، إنما صار هذا الماء الوضوء مضرا بنفسه فصار منهيا عنه بالنهي، لا تلقوا بأيديكم، إضرار بالنفس حرام لقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فحينئذ إضرار بالنفس حرام منهي عنه. هنا استعمال الماء الكثير المضر لنفسه منهي عنه باعتبار أنه إيذاء للنفس، إضرار بالنفس، والإضرار بالنفس منهي عنه. من هذه الناحية قلنا ببطلان الوضوء لوجود النهي الفعلي المتعلق بهذا المأمور بهذا الوضوء. إلا أنه استشكل قال إن الإضرار بالنفس مطلقا ليس بمحرم، أن بعض أقسام الإضرار بالنفس صحيح لا يمكن إنكاره، يقتل نفسه، يقطع إيده، يسب عينيه وأمثال ذلك، هذا غير صحيح، هذا لا إشكال في أنه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ورواياتهم أيضا. أما بعض الأضرار لا يشمله، حين من قال بأن بعض الأضرار البسيطة إنما تكون محرمة؟ فما هذا مثل النقامة؟ استعمال الماء الكثير هذا ليس مثل قتل النفس، ليس مثل قطع جزء من البدن وأمثال ذلك. من قال بحرمته؟ فإذا لم يكن محرما فلا بد من القول بالصحة لعدم وجود نهي في البين حتى يكون هذا الوضوء منهيا عنه. إلا أن الإشكال على هذا أن النزاع صغروي، النزاع الصغروي ليس من شأن الفقهاء. نحن في هذا العصر الذي نحن فيه، كلام اللي صار بين أهل العلم وبين العلماء أن النزاعات صغروية دائما. ترون أن العوام يأتون إلى العلماء يسألون عن أشياء خارجة عن مسؤولية العلماء لارتباطهم الوثيق لما صار في هذا. ارتبطت الحوزة كاملا حتى تعيين الأوقات يأخذ من العلماء، من كان يوم من الأيام علماء يتدخلون في الأوقات، إنما بحوث علمية في كتب الفقهية. أما أن اليوم الفلاني ساعة كذا يدخل ويأخذه من المراجع، لم يكن هذا شيء مذكورا أبدا. فربطوا العلماء فوقعوا في هذه المشاكل. إن النزاع صغروي، من قال بأنه الضرر البسيط، من قال بهذا؟ أن أهل الخبرة هم الذي يعينون أن هذا الضرر لا يضره أو يضره، الضرر البسيط يتحمله فلا يشمله حينئذ. ووجدان كل نفس هو يحكم بنفسه، إن الإنسان على نفسه بصيرة. يسأل الإمام في الصوم، يقول له أتضرر من الصوم؟ يقول، يجيب الإمام، إن الإنسان على نفسه بصيرة، لم يعين أن هذا الصوم يضرك أو لا يضرك، وليس من شأن الإمام أن يعين ذلك. فإن الإنسان على نفسه بصيرة، هذا هو الذي يكون المناط. أما الضرر البسيط لا يضره، الضرر الكثير يضره حينئذ ويشمله، والإضرار بالنفس هذا نزاع صغروي. النزاع الصغروي خارج عن كلامنا. هو السيد الماتن رحمه الله يقول الماء الكثير إذا استعمله دفعة واحدة بصب واحد وأضره هذا الماء يوجب بطلان وضوئه، لأنه إضرار بالنفس. فإذا كان إضرارا بالنفس منهي عنه، فهذا الوضوء منهي عنه بالنهي الفعلي المتعلق، عالم بذلك فلا يصح التقرب به. أما أنك تناقش بأن هذا الإضرار من قال بأنه يضره أو لا، هذا ليس من شأن الفقيه، هذا يدخل تحت إما أهل الخبرة يعين أو وجدان كل شخص هو يعينه. هذا ما يتعلق. الفرع الثالث أنه قال بخلاف هذا، فيما إذا كان الماء الكثير يضره. وأما القليل، قبل بيان الفرع الثالث، الإشكال يحصل إذا أردنا أن نستشكل ونقول بأنه لو غسل مواضع الوضوء بالماء الأقل المجزي الذي لا يضر، ثم صب الماء الكثير، قلنا بأنه وضوءه صحيح ولا يضر. إلا أن الإشكال يأتي من ناحية المسح، فإن الماء الذي صبه لما لم يكن من ماء الوضوء ويضره حينئذ، لم يكن هذا نداوة الوضوء، فكيف يمسح به؟ فيأتي من ناحية المسح. إلا أن يكون هذا الماء الكثير مختصا بالوجه لا باليدين، فما بقي على اليدين من بلة الوضوء يصح مسحه. فإذا كان في الوجه هذا الماء الكثير الذي استعمله والذي يضره، حينئذ لا إشكال في وضوئه. أما إذا كان الماء الكثير استعمله في اليدين، غسل اليدين، الإشكال يأتي من ناحية مسح الرأس والرجلين، باعتبار أن الماء الموجود على الكف ليس من ملة الوضوء. هذا هو ما يتعلق بالفرع الثالث. الفرع الثالث قال السيد الماتن رحمه الله إلا أنه لو كان الماء مضرا مطلقا، قليله وكثيره بالنسبة إليه، في هذه الصورة لا إشكال في أن هذا الشخص ينتقل حكمه إلى التيمم، إذ ما سيأتي أن من مسوغات التيمم ما إذا كان الماء مضرا له فحكمه التيمم لا أمر للوضوء بالنسبة إليه، هذا إذا كان عالما. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا بأن الماء يضره مطلقا، قليله وكثيره، وتوضأ، فهل وضوءه صحيح في حالة الجهل والنسيان؟ أو ليس بصحيحين. ذهب السيد الماتن هنا يمكن القول ببطلانه، ودليله أنه لا أمر يتعلق بوضوئه حتى يمكن القول بصحة أن وضوءه هذا باطل، لا أمر قد تعلق به، وإنما أمره الآن هو التيمم، فهو قد توضأ ناسيا جاهلا، فلا أمر لهذا التيمم ولا أمر بهذا الوضوء فيكون وضوءه باطلا. إلا أنه في الشرط السابع هناك حكم بالصحة فخالف ما ذكره هنا مع ما ذكره في الشرط السابع هناك، والحق أنه يمكن القول بالصحة في صورة الجهل والنسيان لما ذكرناه هناك وهنا الآن آنفا، من أن الأمر هذا قد تعلق فعلا بالنسبة إليه وجاهل هو ناس، وحينئذ ماكو نهي بالنسبة إليه، النهي الفعلي غير متحقق بالنسبة إليه، ملاك النهي أيضا لا يمكن المصير إليه. ما هو الدليل على بقاء الملاك النهي في هذه الحالة في حالة الجهل والنسيان؟ الملاك لا بد من طريق إليه، أما إذا ليس لنا طريق إلى إحراز الملاك، من قال بأن الملاك كافيا في تحقق النهي حينئذ؟ فمثل هذا الجاهل لو استعمل الوضوء مع أن الماء يضر له وحكمه التيمم صح وضوءه هذا، وصح أيضا في حالة النسيان لحديث النسيان حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون، ولعدم تحقق النهي الفعلي بالنسبة إليه ولا طريق لنا لإحراز ملاك الفساد فيصح. إلا أن الذي فصل هناك فصل هنا أيضا، قال في سورة النسيان يمكن القول بالصحة، في سورة الجهل لا يمكن حينئذ، وقد تقدم التفصيل في ذلك هناك وهنا أيضا، أشرنا بأنه لا فرق بين النسيان والجهل، النهي الواقعي والمبغوضية الواقعية ليس المناط عليها، إنما نهي فعلي فلم يحصل له قصد القربة ولم يكن له ولم يمكنه التقرب به، لم يكن نهيا فعليا عليه من جهة النسيان، من جهة الجهل يمكن التقرب حينئذ وإن كان مبغوضا واقعا. حينئذ حديث الرفع يشمل النسيان ويشمل الجهل كلاهما، إذ كلاهما واردان في هذا الحديث، فالتفصيل الذي ذكره أيضا غير تام. مسألة واصلة.